إذاعة زدني العلمية تقدم
اللقاء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإني أؤكد ما قاله أخي وزميلي الشيخ عبد الله بن محمد النجمي من هذه الكلمات الطيبات التي هي مستمدة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على ذلك. أن عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون مبنية على أساس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونحمد الله على نعمه، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، حرسها الله. ننعم بهذه النعمة، وآثار هذه النعمة ظاهرة لكل ذي عقل، والحمد لله. وأعظمها تحكيم شرع الله في عباد الله، والمحاكم الشرعية مفتوحة أبوابها، وبيوت الله عامرة بالبناء، بناء حسي وبناء معنوي، وذكر الله مقام، وشعائر الإسلام ظاهرة، وأمور لا تعد ولا تحصى من نعم الله. نحمد الله عز وجل على ذلك. وما نقوله وتقولونه أنتم في الميدان، في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، وما أشرف هذا الميدان، وما أعظمه، وما أعظم الأجر المترتب عليه. أنتم تقومون ولله الحمد بالكفاية في هذا، وإنما المسألة مذاكرة بين الإخوة وبين الزملاء وبين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الأئمة والخطبة. وما أحلى أن يجلس قوم يتذاكرون في مجلس، وأعظم المجالس بيت من بيوت الله، يتدارسون فيه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نعد ذلك ولله الحمد. تسمعون أن كل أمر من الأمور وتوجيه من التوجيهات ومذاكرة إنما هو دليله من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا والله من فضل الله عز وجل علينا، ومن فضله سبحانه وتعالى أن عقيدة أهل السنة والجماعة تدرس في هذه البلاد منذ البداية لطلاب العلم في الصفوف الأولى. تجد أن الطالب يدرس أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أسس العقيدة الإسلامية وأنواع التوحيد، وتحذر من الشرك بالله عز وجل من صوره، وغير ذلك من الأسس العظيمة. فهذه ينبغي أن نذكر بها أنفسنا ونحن نتذاكر في هذا المجلس بها. وأيضا بالتالي علينا وعلى كل فرد منكم، وأنتم الأئمة والخطبة والدعاء، تذكرون أن نحن وأنتم جميعا حملنا مسؤولية والله عظيمة، إكرام من الله عز وجل لنا بأن جعلنا دعاء ندعو الناس إلى الخير ونحذرهم من الشر. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه المسؤولية، وأن يسعى في تأديتها على قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. وأكرمنا الله عز وجل بأن يجتمع الناس إلينا في بيوت الله الطاهرة، يسمعون ماذا يقول هذا الإمام وهذا الخطيب، ويستمعون لقوله، ويحرصون على تطبيق ما يقول. ففرصة من الفرص عظيمة، ونعمة أكرمنا الله عز وجل بها، يجب أن نستغلها في توجيه الناس إلى ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم وآخرتهم. وهذا شيء معلوم لديكم والحمد لله، وسمعتم من فضيلة الشيخ الشيء الكثير في هذا، ولكني أؤكد هذا وأكرر هذا، ينبغي لنا أن يكون نصب أعيننا، ينبغي أن على الإمام والخطيب أن يهتم بذلك اهتماما شديدا، أن يحرص على تهيئة نفسه وعلى التقلل من مشاغل الدنيا، وهذا والله أمر مهم. يعني نحن نعرف أن الإنسان لما يكون مشغول في أمور الدنيا وأموره يذهب ويجيء ولا يجعل للخطبة وللصلاة إلا الوقت اليسير والوقت التافه، هذا ينبغي له أن يغير من هذه الحال. ينبغي لك أن تعد العدة لصلاتك بالناس وللخطبة التي توجهها للناس، حتى تكون نافعة لك أولا ثم لإخوانك المصلين الذين اجتمعوا لك وأمرهم الله عز وجل بالإنصات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أمر أردت أن أبدأ به في بداية محاضرة هذه التي كلفنا بها لنتذاكر بها معكم. وهناك عنوانان اقترحهما الإخوة في شؤون الدعوة والمساجد. العنوان الأول: من أحكام الصلاة، صلاة الجمعة والعيدين والكسوف. والموضوع الثاني: جهود الدولة وفقها الله في نصرة قضايا الأمة واليمن أنموذجا. يعني من تلك الجهود جهود الدولة في نصرة شعب اليمن الشقيق. ونقول باختصار ولا نطيل: كما لا يخفى عليكم أن شأن الصلاة شأن عظيم في شريعة الإسلام، فهي الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلمين جميعا والمسلمات، ينبغي علينا جميعا أن نهتم بأمر الصلاة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام عظم شأن الصلاة وبين أهميتها. فينبغي علينا أن نهتم ونعظم ما عظمه الله تعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها وآدابها وسننها، والابتعاد عن مكروهاتها وما يخل بها على وفق ما أمرنا الله عز وجل به وبينه لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن كتب الشريعة، شريعة الإسلام، متوفرة ومخدومة من قبل علماء الأمة، ليس في هذا الوقت المعاصر بل من أوقات قديمة. فمنذ الزمن القديم وفي هذا العصر الحديث امتلأت الكتب أو المكتبات الإسلامية بما يبين هذه الشريعة الإسلامية، أصولها وفروعها في شأن التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان في كل ما يهم المسلم. ينبغي علينا أن نقتني أيها الإخوة الكتب المفيدة، وأن يكون كل فرد منا وخاصة الإمام والخطيب يكون له مكتبة في بيته يرجع إليها، ولا يعتمد. صحيح أن الوسائل الآن كثيرة من الأجهزة المحمولة وفيها من الكتب والفوائد شيئا كثيرا، ولكن لا غنى لطالب العلم عن إيجاد مكتبة منزلية له تضم كتاب الله تعالى، وأخذ شيء من تفسيره الكريم ممن يوثق بتفسيره، وكذلك من الحديث الشريف، كتب العقيدة، كتب الثقافة الإسلامية، الفقه الإسلامي، وهكذا يأخذ من الكتب التي تبين المنهج الحق، منهج السلف الصالح، ويأخذ من الكتب التي ترد على المنحرفين من الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، يأخذ من كتب الردود. كتب الردود نافعة ولا بد من قراءتها، وخاصة لطالب العلم لا بد أن تعرف كيد الكائدين ضد منهج أهل السنة والجماعة الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد. فلا بد من إيجاد هذه المكتبة، ومن جملة الكتب التي تقتنيها أن تأخذ كتبا في بيان شأن الصلاة، تأخذ من الكتب التي تبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ بالطهارة. وما أعظم شأن الطهارة في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانظر إلى فضائل الوضوء مثلا، أذكركم به وأنتم تعلمون ذلك، إذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي أتى به على الحق الذي بيّنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينا لكتاب الله الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. إذا توضأ المؤمن الوضوء الشرعي ثم قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما هي نتيجة هذا القول؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر هذا الفضل العظيم والترغيب في وضوء الصلاة. فإذا توضأ الإنسان وأحسن النية عندما يغسل يديه تناثرت ذنوب يديه، وعندما يتمضمض ويستنشق تتناثر الذنوب التي تخرج من فمه نطقها بفمه، وإذا غسل وجهه هكذا، وإذا غسل يديه وهكذا، إذا مسح رأسه وأذنيه، كل ذلك سبب من أسباب محو الذنوب والخطايا. هذا دلالة على ماذا؟ على فضل الطهارة للصلاة. فينبغي العناية بشأن الطهارة، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. إذا كان أيها الإخوة، أنا أقول ذلك وأنتم تعلمون الحمد لله، ولكن قلت لكم من باب المذاكرة، إذا كان على المسلمين أن يهتموا بأمر هذه بشأن هذه الأمور، فالإمام والخطيب والمؤذن والداعية وطالب العلم ينبغي له أن يهتم أكثر بذلك، لأنه صاحب العلم وصاحب الدعوة صاحب التوجيه. فينبغي أن تكون أول الممتثلين للأوامر التي أمرك الله بها وأمرك بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تبين للناس وتوضح لهم أهمية هذه الأمور وفضلها عند الله كما ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نهتم بشأن الطهارة، ثم يهتم الإنسان بشأن صلاته ويقوم بها على أكمل وجه، ويجتهد في ذلك من الإتيان بأقوالها وعدم العجلة. لا نقول جهلا من الأئمة، لا ولله الحمد هم أهل العلم، ولكن قد يحصل من الإنسان منا عجلة في شأن الصلاة، فربما يخدش في شيء من أركانها أو أقوالها أو أفعالها. وأضرب لكم مثالا، وأنتم طلبة علم وأئمة ولله الحمد، سورة الفاتحة، تجد الإمام يرتل في الجهرية، يرتل بتمهل وطمأنينة، ويمكث يعني وقتا، تجده في السرية في الثالثة أو الرابعة تجده يحضر القراءة حذرا، ربما لا يقيم المد الطبيعي فيه، وهذا شيء ملموس. تجده يسرع في قراءة الفاتحة بحيث أنه ربما لا يأتي بالمد الطبيعي الذي هو يلزم كل واحد منا. ما سمي طبيعيا لأن العربي الطبيعي لا يخرجه ولا ينقصه عن حقه. فلا بد من الاهتمام والتمهل في قراءة الفاتحة، كذلك التسبيح في الركوع والسجود ينبغي لك أن تأتي به على وجه طيب، حتى ولو أتيت بتسبيحة واحدة على اللفظ المشروع أتيت بفضل عظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. أما مع الحذر والعجلة فإنك لا تأتي باللفظ كما ينبغي، ومن ثم ربما لا يكون مقبولا، فلا بد من التنبه. كذلك التحيات لله والصلوات، كذلك الدعاء يتمهل الإنسان. أقل ما تسبح أيها الإمام خمسا حتى يمكن المأموم أن يدرك معك وأن يسبح معك التسبيح المشروع الذي هو أدنى الكمال. وهكذا تتمهل في قضية الدعاء في آخر الصلاة، وتدعو بالوارد، الله الدعاء الدعوات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، إلى آخره. هكذا الإمام ينبغي له أن يكون قدوة، وأن يفتح المجال للمصلين حتى يدعو بالدعوات الطيبة، وكلها دقائق يسيرة ويخرج الناس وقد أدوا هذه الفريضة العظيمة. فأوصي نفسي أولا ثم إخواني جميعا وفقكم الله وبارك فيكم، أن نهتم بشأن صلاتنا، وأن نعتني بأقوالها وأفعالها وأركانها وواجباتها وشروطها، على قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خطبة الجمعة هي من فضائل هذا الدين العظيم، ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي خير الأمم كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله بهذا اليوم، وأكرمنا بأنه أفضل أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس. ينبغي علينا أن نعظمه كما عظمه ربنا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم هذا اليوم أن نهتم بأمر الصلاة وأمر الخطبة فيه، وأن يقلل الإنسان فيه من المشاغل، بحيث أنه يتفرغ ويتأدب بآداب هذا اليوم العظيم، فيغتسل ويتطيب بعد أن يلبس أحسن الثياب، والأفضل لباس البياض من الثوب والغترة وغيرها، هذا من أفضل الثياب كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله يقصد أداء هذه الفريضة العظيمة. ومن الأمور المهمة والنيات المهمة أن يكون مقصد الخطيب عند خروجه من البيت إلى الجمعة أن يقصد أداء هذه الفريضة، لأن الله فرضها علينا، وأن يقصد تعليم الناس بهذه الخطبة. وما أعظم أجر من يعلم الناس الخير، عندما تخرج من البيت وأنت تقصد أن تعلم الناس آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ترغبهم في خير أو تحذرهم من شر، تبين لهم محاسن الإسلام وأصول هذا الدين، تبين لهم ذلك، تعود بأجر عظيم. هذه النيات مهمة جدا في شريعة الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأمور حتى يحوز على الأجور العظيمة المترتبة على ذلك. ينبغي على الخطيب إذا كان سائر المسلمين وسائر المصلين ينبغي لهم أن يهتموا بهذا اليوم العظيم، كذلك الحال على الإمام والخطيب أن يهتم أعظم وأكثر، فيلبس أحسن الثياب ويأخذ من الطيب، ويأتي إلى بيت من بيوت الله وهو متأهب لهذه الصلاة ولهذه الخطبة، فيخطب في الناس كما هو المعتاد وتعرفون ذلك. وينبغي الاختصار في الخطبة يا إخوة، أن يورد الإنسان من جوامع الكلم. والناظر إلى خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنها خطبا يسيرة مشتملة على آيات من كتاب الله وعلى أقواله من أقواله صلى الله عليه وسلم، وفيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها المواعظ، فيها ذكر الجنة وذكر النار، فيها ما يؤول إليه الإنسان، إلى غير ذلك من الأسباب النافعة والأصول العظيمة. فينبغي عليك أن تتأسى بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي كما سمعتم من فضيلة الشيخ عبد الله العناية بالدعاء، فهو سلاح المؤمن، يدعو الخطيب ويدعو للإمام كذلك في صلاته، في السجود، في آخر الصلاة يدعو لنفسه بالصلاح، ولأهله وأولاده، يدعو لمجتمعه، للمسلمين، يدعو لجيرانه، يدعو لأئمة المسلمين، يدعو لولاة أمرنا وفقهم الله، وما أعظم حقهم علينا، فهم يبذلون كل شيء في سبيل راحة هذا الإنسان في هذه البلاد. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نكافئهم، إذا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ما أعظم المعروف عندما يأتي الإنسان يسهر عليك في الليل وأنت نائم لكي تتمتع بنومك وبحياتك مع أهلك وبأكلك وشربك وخيرات كثيرة، وهم يسهرون وجنودهم ورجال أمنهم في كل مكان كما سمعتم. هذا ينبغي علينا أن نتذكره، ونذكر أنفسنا به، ونذكر إخواننا وأولادنا ونساءنا في البيوت، حتى يعرفوا قدر النعمة التي نعيشها، ولله الحمد والمنة. فإذا اهتم الإنسان بخطبة الجمعة وسار فيها على منهج السلف الصالح يعلمهم، كذلك ينبغي للخطيب أن يختار من الخطب النافعة. حقيقة أكثر الخطبة يأخذون الآن من شبكات التواصل ومن النت، يأخذون خطبهم، وهذه المسألة والله مهمة خطيرة. لابد أن يكون الخطيب على وعي وإدراك بما يأخذ، ما هو الموقع. هناك مواقع فيها كثير من الخطب، لكن خليط من الخطب. ربما تجد موقعا فيه خطيب شيعي رافضي، أو صوفي منحرف، أو إخواني إرهابي يريد أن يبين للناس منهجه وحتى يأخذوا منه. فينبغي لك أن تأخذ من المواقع، إذا أخذت تأخذ من المواقع الموثوقة. وهناك موقع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، موقع مشهور وفيه من الخطب النافعة المفيدة، وفيه أيضا من مواقع أهل العلم كالعلماء المعروفين عندنا في هذه البلاد وفقهم الله وحفظ ولاة أمرنا. ينبغي للإنسان أن يحرص في أخذ خطبه من الأماكن التي هي موثوقة على منهج أهل السنة والجماعة الذي تسير عليها هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. كذلك الخطب التي ترسل في الجروبات ينبغي التنبه لها. بعض الخطبة يرسلون خطبة يرسلها إليه صاحبه أو من أي مكان من أي بلدة، ربما لا تصلح، فيأخذها الخطيب ويقوم يخطب بها في الناس دون أن يمحصها ويقرأ ما فيها. فلا بد من الاهتمام أيها الإخوة بهذا الموضوع. هذا باختصار فيما يتعلق بأمر الجمعة. أمر العيدين وصلاة العيدين هي من شعائر الإسلام العظيمة والمقامة، ولله الحمد، في بلدان المسلمين، ومن فضل الله عز وجل في هذه البلاد التي تحكم شرع الله تقام هذه الشعيرة العظيمة، عيدي الفطر المبارك وعيد الأضحى. ينبغي للخطيب أن يهتم بخطبة العيد، مجمع أعظم من مجمع الجمعة. فلذلك ينبغي لك أن تكرس الجهود في إعداد الخطبة لهذا اليوم، وتختار من العبارات الطيبة النافعة، وتحرص على إيصالها لهذه المجموعة التي جمعها الله عز وجل لك في هذا اليوم المبارك، فتعطيهم من الفوائد النافعة. ولا بأس أيها الإخوة أن تستشير إخوانك، هناك من هو أعلم منك وأفهم منك في هذا الموضوع، اعرض عليه الخطبة، ما يمنع ذلك، هذا من تدارس العلم ومن مذاكرة العلم ومن التعاون على البر والتقوى. اعرض عليه ويسمعها، أو اذهب إليه وعدل ما يمكن تعديله، حتى أنك تثق بأن هذه الخطبة نافعة وعلى منهج السلف الصالح. صفة الصلاة ما تخفى عليكم، وكذلك الخطبة فيها، إنما أردت الإشارة إلى أهمية خطبة العيد كما أهمية خطبة صلاة الجمعة. صلاة الكسوف وقد مضى في كثير من مساجدنا ليلة البارحة، وهي شعيرة عظيمة وسنة من السنن المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي الحرص عليها وحث الناس على، يعني لا يمنع أن تكون في خطبة من الجمعة تعرض بهذه المسألة وهذا الحكم، حكم صلاة الكسوف والخسوف، تبين للناس أهميته، وأن الناس يعني تتهاون ربما بصلاة الكسوف، ويقولون هذا شيء أصبح معلن ويعلنه أهل الصحافة وأهل الإعلام، فما صار لهذا الأمر شأن؟ أبدا، الأمر آية من آيات الله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآية يخوف الله عز وجل بها عباده لأجل أن يتعظوا ويتدبروا ويتفكروا في شؤون هذا الكون، وأن الله قدير على أن يغير الأحوال في طرفة عين. نسأل الله أن لا يغير علينا هذه الأحوال التي نعيشها ولله الحمد إلا لأفضل وأحسن، إنه على كل شيء قدير. كذلك صلاة الاستسقاء، إذا دعا ولي أمر المسلمين، ولي أمرنا في هذه البلاد، دعا إلى صلاة الاستسقاء، ينبغي حث الناس. ما يمنع أنك بعد قبل صلاة الاستسقاء تقول لجماعة المسجد، ذكرهم لما مثلا اليوم أو غدا عندنا صلاة الاستسقاء، صل الفجر وقل لجماعة المسجد عندك، قل لهم يا جماعة ولي أمرنا دعا إلى صلاة الاستسقاء اليوم، علينا جميعا أن نخرج وأن نجتهد في الدعاء، وأن أمر الاستسقاء أمر عظيم فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من بعده والصحابة الكرام وهكذا أئمة الإسلام حتى يومنا هذا ولله الحمد. كذلك صلاة الجنازة، يحرص على الإمام والخطيب على أن يكون ذا إلمام بكيفية غسل الميت وكيفية الصلاة عليه، وهذه لا تخفى ولله الحمد، ولكن ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وأن تكون عنده علم بين آونة وأخرى، يتعلم هذه الأمور ويذاكر هذه الأمور، ما تكفي مرة واحدة، ينسى الإنسان يغفل عن هذه الأمور، ذكر نفسك بالرجوع إلى كتب أهل العلم والمعرفة حتى تكون دائما إذا سئلت عن مسألة من المسائل تجيب عليها. كذلك مسألة سجود السهو، يا أخوة، سجود السهو مسألة مهمة جدا في الصلاة، ولذلك تجد بعض الأئمة يخطئ فيها خطأ كبيرا. لا بد أن تعرف أحوال سجود السهو، قبل السلام، بعد السلام، في النقص وفي الزيادة وفي الشك، هذه الأحوال ينبغي لك أن تذاكرها، والمذاكرة بين آونة وأخرى أيضا، ما تكفي مذاكرة واحدة، وهذه أمور مهمة أيضا لنا جميعا. فيا أيها الإخوة، أردت التذكير بهذا في هذا الموضوع الذي قرر علينا جميعا في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في ديننا والبصيرة في ذلك، إنه على كل شيء قدير. الموضوع الثاني وباختصار، وهو جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، اليمن أنموذجا. كما تعلمون وسمعتم من فضيلة الشيخ وتسمعون والحمد لله من أماكن كثيرة ومن يعني وسائل متعددة، أن دولتنا ولله الحمد قائمة على الكتاب والسنة منذ أن أسست، ولما أتى المؤسس لهذه الدولة في هذا الدور الثالث، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، قام على هذا الأساس تحكيم الكتاب والسنة والحمد لله. ومن أقواله رحمه الله أنه كان يقول أساس حكمنا هو الشرع الإسلامي، ويقول رحمه الله يقول أحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين، فسار على هذا الأساس وتوفي على هذا والحمد لله. وأتى أبناؤه البررة من بعده رحم الله من مات منهم، ساروا على نفس الطريق، وحفظ الله لنا ولي أمرنا الملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سار على هذا المنوال ولله الحمد، سار على تحكيم الكتاب والسنة، ودائما ينادون رحم الله من مات منهم حفظ من هو على قيد الحياة، ينادون بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشواهد على ذلك ظاهرة والحمد لله يعرفها القاصي والداني. نسأل الله أن يتمها نعمة وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يثبتهم على ذلك وأن يعيننا لأن نتعاون معهم، لابد من التعاون، وخاصة نحن الأئمة والخطبة لابد أن نتعاون في هذا السبيل مع ولاة أمرنا، وأن نبين ما هم عليه من الفضل. والله يا إخوة، لما يقرأ الإنسان أقوال أهل العلم والمعرفة يجد بأن هذا الأمر ما هو عندنا، ما نقول من فراغ، نجد كبار العلماء سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق، سماحة المفتي العام السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة المفتي العام في هذا الوقت الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السابق صالح آل الشيخ، صالح اللحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ سعد بن أو حماد بن الأنصاري، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ الوالد رحمه الله، رحم الله من مات منهم. كل هؤلاء الأئمة تجدهم يثنون الثناء العاطر على هذه الدولة، ليس تزلفا، هؤلاء أئمة علم، هؤلاء يجب أن نقتدي بهم وأن ننقل أقوالهم لأهل للناس حتى يعرفوا أن هذه الدولة على أساس الكتاب والسنة، وعنا أن نسير في خير ولله الحمد. ينبغي أن نناصرهم ونتعاون معهم وأن نقول للناس، وأنتم أئمة وخطبة، أحمدوا الله على ما ننعم فيه من النعم، آزروا هذه الدولة، ادعوا لولاة أمرها بالخير، ناصروهم، فهم والله في جهاد عظيم. أتظنون أيها الإخوة أن الأعداء قليل؟ الأعداء كثير في كل مكان، من كل مكان حول هذه الدولة. لماذا؟ لأنها تقيم شعيرة الإسلام، لأن شعائر الإسلام فيها ظاهرة، بيوت الله عامرة ولله الحمد، حدود الله تطبق، خدمة الحرمين الشريفين، الأمن والأمان الذي نعيشه ولله الحمد، خيرات لا تعد ولا تحصى. حسدنا الأعداء، ومن جملة من حسدنا الفرقة الحوثية التي سمعتم نبذة عن عقائدها الفاسدة في هذه الدورة الشرعية الموفقة، أسأل الله أن يبارك فيها ويبارك فيكم جميعا. هذه الفرقة الحوثية المارقة انحرفت بسبب أن توجهها وأنها تستمد شأنها وحكمها وتصريف أمورها من إيران، إيران المجوسية التي أنشئت لكي تحارب المسلمين من داخلهم. هذه الدولة الإيرانية الرافضة صدرت هذا المذهب الخبيث إلى هذه الفرقة، فعثت في اليمن فسادا، والشاهد واضح، انتهكت أعراض وسفكت دماء وسلبت أموال وتغير الحال وصار الفقر والمرض وغير ذلك من أنواع البلاء والشر والفساد، كل ذلك بسبب هذه الفرقة. ما كان من الدولة وفقها الله التي من جملة ما أسست عليه نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف والقيام بحق الجار والقيام بحق الأخوة والتضامن الإسلامي، كل ذلك أسست عليه الدولة ولله الحمد، فقامت في نصرة هذا الشعب المظلوم من هذه ورد الظالم من الفرقة الحوثية ومن شايعهم وما لأهم وما شاء على طريقتهم. فينبغي علينا أن نعرف أن جهود الدولة عظيمة، وأن جهود الدولة بعاصفة الحزم وبعيادة الأمل جهد عظيم، يجب أن نشكر الله عز وجل عليه، وثم نشكر ولاة أمرنا وأن نؤيدهم بالدعاء، وأن نحث إخواننا وجماعات المساجد، نحثهم على أن هذه الدولة دولة موفقة، مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نصرة المظلومين، ومن جملة من تسعى لنصرتهم وإعادتهم إلى أمورهم الطيبة والأمن والاستقرار. من الأمور التي تشكر للدولة، أسأل الله عز وجل أن يوفقها ويزيدها من فضله، إيجاد مركز الملك سلمان للإغاثة وللمحتاجين. هذا المركز يبني المدارس ويصلح الطرق ويأتي بطرق جديدة ويغيث بالطعام والشراب والأدوية ويوجد إيواء للذين شردوا من بيوتهم وهجروا. هذا كل بفضل الله تنفق فيه الملايين، كل ذلك إغاثة لهذا الشعب. فهذه نبذة عن جهود الدولة وفقها الله في نصرة هذا الشعب. أسأل الله عز وجل أن ينصر المظلومين في دولة اليمن، وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين إلى نحورهم. أسأل الله أن يصرف شرهم عنا وعن كل مسلم ومسلمة. أسأل الله أن ينصر ولاة أمرنا وجنودنا البواسل ورجال أمننا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر. يا قوي يا عزيز انصرهم، اللهم انصرنا على كل عدو يتربص بنا ويحيك بنا الدوائر. ومن هؤلاء الأعداء هذه الفرقة الحوثية ومن شايعها وملأها من حكام إيران، أسأل الله أن يكبت شرهم وأن يصرف شرهم عنا وعن سائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة ويبارك في هذه الجلسة، وأن تكون سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا، وأن تكون سببا في رضا الله تبارك وتعالى عنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أشكر الذين تولوا الإعداد لهذه الدورة من وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأس الوزارة معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي يسعى جاهدا في كل ما من شأنه صلاح المساجد، صلاح الدعوة، صلاح الأئمة والخطبة. وما هذه الدورة إلا مثال من الأمثلة على جهود الوزارة وفقها الله. نشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأس الإدارة فضيلة المدير العام الشيخ أسامة ابن زيد، وفضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير إدارة الدعوة محمد الفرجي، ونشكر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صامتة الذي له جهود طيبة وفقهم الله جميعا. أسأل الله الأستاذ الشيخ أحمد كريري، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأشكركم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وفي أعمالكم. وأوصي نفسي ثم أوصي إخواني بأننا لا نترك هذه الحلقات، نجعل لنا من الدروس العلمية، نجلس إلى أهل العلم والمعرفة، نأخذ من الكتب المفيدة، نتفقه في ديني لأجل أن نفقه ونبين لأنفسنا حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، ولأننا مسؤولون عن أمة أتمنى عليهم، لابد من القيام بذلك. ما زال وأنت قد كلفت بهذا، يجب أن تقوم بالمسؤولية وتجتهد في هذا السبيل. أسأل الله أن يعينني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدني العلمية تقدم
اللقاء الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، فإني أؤكد ما قاله أخي وزميلي الشيخ عبد الله بن محمد النجمي من هذه الكلمات الطيبات التي هي مستمدة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على ذلك. أن عقيدة أهل السنة والجماعة كما تعلمون مبنية على أساس الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصالح، فنحمد الله عز وجل على ذلك، ونحمد الله على نعمه، ومن أعظمها نعمة الولاية الشرعية علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، حرسها الله. ننعم بهذه النعمة، وآثار هذه النعمة ظاهرة لكل ذي عقل، والحمد لله. وأعظمها تحكيم شرع الله في عباد الله، والمحاكم الشرعية مفتوحة أبوابها، وبيوت الله عامرة بالبناء، بناء حسي وبناء معنوي، وذكر الله مقام، وشعائر الإسلام ظاهرة، وأمور لا تعد ولا تحصى من نعم الله. نحمد الله عز وجل على ذلك. وما نقوله وتقولونه أنتم في الميدان، في ميدان الدعوة إلى الله عز وجل، وما أشرف هذا الميدان، وما أعظمه، وما أعظم الأجر المترتب عليه. أنتم تقومون ولله الحمد بالكفاية في هذا، وإنما المسألة مذاكرة بين الإخوة وبين الزملاء وبين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الأئمة والخطبة. وما أحلى أن يجلس قوم يتذاكرون في مجلس، وأعظم المجالس بيت من بيوت الله، يتدارسون فيه كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نعد ذلك ولله الحمد. تسمعون أن كل أمر من الأمور وتوجيه من التوجيهات ومذاكرة إنما هو دليله من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا والله من فضل الله عز وجل علينا، ومن فضله سبحانه وتعالى أن عقيدة أهل السنة والجماعة تدرس في هذه البلاد منذ البداية لطلاب العلم في الصفوف الأولى. تجد أن الطالب يدرس أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أسس العقيدة الإسلامية وأنواع التوحيد، وتحذر من الشرك بالله عز وجل من صوره، وغير ذلك من الأسس العظيمة. فهذه ينبغي أن نذكر بها أنفسنا ونحن نتذاكر في هذا المجلس بها. وأيضا بالتالي علينا وعلى كل فرد منكم، وأنتم الأئمة والخطبة والدعاء، تذكرون أن نحن وأنتم جميعا حملنا مسؤولية والله عظيمة، إكرام من الله عز وجل لنا بأن جعلنا دعاء ندعو الناس إلى الخير ونحذرهم من الشر. فينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه المسؤولية، وأن يسعى في تأديتها على قدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. وأكرمنا الله عز وجل بأن يجتمع الناس إلينا في بيوت الله الطاهرة، يسمعون ماذا يقول هذا الإمام وهذا الخطيب، ويستمعون لقوله، ويحرصون على تطبيق ما يقول. ففرصة من الفرص عظيمة، ونعمة أكرمنا الله عز وجل بها، يجب أن نستغلها في توجيه الناس إلى ما ينفعهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم وآخرتهم. وهذا شيء معلوم لديكم والحمد لله، وسمعتم من فضيلة الشيخ الشيء الكثير في هذا، ولكني أؤكد هذا وأكرر هذا. ينبغي لنا أن يكون نصب أعيننا، ينبغي أن على الإمام والخطيب أن يهتم بذلك اهتماما شديدا، أن يحرص على تهيئة نفسه وعلى التقلل من مشاغل الدنيا. وهذا والله أمر مهم. يعني نحن نعرف أن الإنسان لما يكون مشغول في أمور الدنيا وأموره يذهب ويجيء، ولا يجعل للخطبة وللصلاة إلا الوقت اليسير والوقت التافه، هذا ينبغي له أن يغير من هذه الحال، ينبغي لك أن تعد العدة لصلاتك بالناس وللخطبة التي توجهها للناس، حتى تكون نافعة لك أولا ثم لإخوانك المصلين الذين اجتمعوا لك وأمرهم الله عز وجل بالإنصات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أمر أردت أن أبدأ به في بداية محاضرة هذه التي كلفنا بها لنتذاكر بها معكم. وهناك عنوانان اقترحهما الإخوة في شؤون الدعوة والمساجد. العنوان الأول: من أحكام الصلاة، صلاة الجمعة والعيدين والكسوف. والموضوع الثاني: جهود الدولة وفقها الله في نصرة قضايا الأمة، واليمن أنموذجا. يعني من تلك الجهود جهود الدولة في نصرة شعب اليمن الشقيق. ونقول باختصار ولا نطيل: كما لا يخفى عليكم أن شأن الصلاة شأن عظيم في شريعة الإسلام، فهي الركن الثاني بعد توحيد الله تبارك وتعالى. ينبغي على المسلمين جميعا والمسلمات، ينبغي علينا جميعا أن نهتم بأمر الصلاة التي عظم الله شأنها ورفع قدرها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام عظم شأن الصلاة وبين أهميتها. فينبغي علينا أن نهتم ونعظم ما عظمه الله تعالى وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها وآدابها وسننها، والابتعاد عن مكروهاتها وما يخل بها، على وفق ما أمرنا الله عز وجل به وبينه لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله عز وجل أن كتب الشريعة، شريعة الإسلام، متوفرة ومخدومة من قبل علماء الأمة، ليس في هذا الوقت المعاصر بل من أوقات قديمة. فمنذ الزمن القديم وفي هذا العصر الحديث امتلأت الكتب أو المكتبات الإسلامية بما يبين هذه الشريعة الإسلامية، أصولها وفروعها في شأن التوحيد وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان في كل ما يهم المسلم. ينبغي علينا أن نغتني أيها الإخوة الكتب المفيدة، وأن يكون كل فرد منا وخاصة الإمام والخطيب يكون له مكتبة في بيته يرجع إليها، ولا يعتمد. صحيح أن الوسائل الآن كثيرة من الأجهزة المحمولة وفيها من الكتب والفوائد شيئا كثيرا، ولكن لا غنى لطالب العلم عن إيجاد مكتبة منزلية له تضم كتاب الله تعالى، وأخذ شيء من تفسيره الكريم ممن يوثق بتفسيره، وكذلك من الحديث الشريف، كتب العقيدة، كتب الثقافة الإسلامية، الفقه الإسلامي، وهكذا يأخذ من الكتب التي تبين المنهج الحق، منهج السلف الصالح، ويأخذ من الكتب التي ترد على المنحرفين، من الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، يأخذ من كتب الردود. كتب الردود نافعة ولا بد من قراءتها، وخاصة لطالب العلم لا بد أن تعرف كيد الكائدين ضد منهج أهل السنة والجماعة الذي تقوم عليه هذه البلاد ولله الحمد. فلا بد من إيجاد هذه المكتبة، ومن جملة الكتب التي تقتنيها أن تأخذ كتبا في بيان شأن الصلاة، تأخذ من الكتب التي تبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ بالطهارة. وما أعظم شأن الطهارة في كتاب الله، وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وانظر إلى فضائل الوضوء مثلا، أذكركم به وأنتم تعلمون ذلك. إذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي أتى به على الحق الذي بيّنه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مبينا لكتاب الله الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. إذا توضأ المؤمن الوضوء الشرعي ثم قال بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما هي نتيجة هذا القول؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر هذا الفضل العظيم والترغيب في وضوء الصلاة. فإذا توضأ الإنسان وأحسن النية عندما يغسل يديه تناثرت ذنوب يديه، وعندما يتمضمض ويستنشق تتناثر الذنوب التي تخرج من فمه نطقها بفمه، وإذا غسل وجهه هكذا، وإذا غسل يديه وهكذا، إذا مسح رأسه وأذنيه، كل ذلك سبب من أسباب محو الذنوب والخطايا. هذا دلالة على ماذا؟ على فضل الطهارة للصلاة. فينبغي العناية بشأن الطهارة، رفع الحدث الأكبر ورفع الحدث الأصغر. إذا كان أيها الإخوة، أنا أقول ذلك وأنتم تعلمون الحمد لله، ولكن قلت لكم من باب المذاكرة، إذا كان على المسلمين أن يهتموا بأمر هذه بشأن هذه الأمور، فالإمام والخطيب والمؤذن والداعية وطالب العلم ينبغي له أن يهتم أكثر بذلك، لأنه صاحب العلم وصاحب الدعوة صاحب التوجيه. فينبغي أن تكون أول الممتثلين للأوامر التي أمرك الله بها وأمرك بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تبين للناس وتوضح لهم أهمية هذه الأمور وفضلها عند الله كما ورد في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نهتم بشأن الطهارة، ثم يهتم الإنسان بشأن صلاته ويقوم بها على أكمل وجه، ويجتهد في ذلك من الإتيان بأقوالها وعدم العجلة. لا نقول جهلا من الأئمة، لا ولله الحمد هم أهل العلم، ولكن قد يحصل من الإنسان منا عجلة في شأن الصلاة، فربما يخدش في شيء من أركانها أو أقوالها أو أفعالها. وأضرب لكم مثالا، وأنتم طلبة علم وأئمة ولله الحمد، سورة الفاتحة، تجد الإمام يرتل في الجهرية، يرتل بتمهل وطمأنينة، ويمكث يعني وقتا، تجده في السرية في الثالثة أو الرابعة، تجده يحدر القراءة حدرا ربما لا يقيم المد الطبيعي فيه، وهذا شيء ملموس. تجده يسرع في قراءة الفاتحة بحيث أنه ربما لا يأتي بالمد الطبيعي الذي هو يلزم كل واحد منا. ما سمي طبيعيا لأن العرب الطبيعي لا يخرجه ولا ينقصه عن حقه، فلا بد من الاهتمام والتمهل في قراءة الفاتحة. كذلك التسبيح في الركوع والسجود ينبغي لك أن تأتي به على وجه طيب، حتى ولو أتيت بتسبيحة واحدة على اللفظ المشروع أتيت بفضل عظيم: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. أما مع الحدر والعجلة فإنك لا تأتي باللفظ كما ينبغي، ومن ثم ربما لا يكون مقبولا، فلا بد من التنبه. كذلك التحيات لله والصلوات، كذلك الدعاء، يتمهل الإنسان. أقل ما تسبح أيها الإمام خمسا، حتى يمكن المأموم أن يدرك معك وأن يسبح معك التسبيح المشروع الذي هو أدنى الكمال. وهكذا تتمهل في قضية الدعاء في آخر الصلاة، وتدعو بالوارد، الله دعاء الدعوات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت إلى آخره. هكذا الإمام ينبغي له أن يكون قدوة، وأن يفتح المجال للمصلين حتى يدعو بالدعوات الطيبة، وكلها دقائق يسيرة ويخرج الناس وقد أدوا هذه الفريضة العظيمة. فأوصي نفسي أولا ثم إخواني جميعا وفقكم الله وبارك فيكم، أن نهتم بشأن صلاتنا، وأن نعتني بأقوالها وأفعالها وأركانها وواجباتها وشروطها، على قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. خطبة الجمعة هي من فضائل هذا الدين العظيم، ومن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمنا الله بهذا اليوم، وأكرمنا بأنه أفضل أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس. ينبغي علينا أن نعظمه كما عظمه ربنا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم هذا اليوم أن نهتم بأمر الصلاة وأمر الخطبة فيه، وأن يقلل الإنسان فيه من المشاغل، بحيث أنه يتفرغ ويتأدب بآداب هذا اليوم العظيم، فيغتسل ويتطيب بعد أن يلبس أحسن الثياب، والأفضل لباس البياض من الثوب والغترة وغيرها، هذا من أفضل الثياب كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله يقصد أداء هذه الفريضة العظيمة. ومن الأمور المهمة والنيات المهمة أن يكون مقصد الخطيب عند خروجه من البيت إلى الجمعة أن يقصد أداء هذه الفريضة، لأن الله فرضها علينا، وأن يقصد تعليم الناس بهذه الخطبة. وما أعظم أجر من يعلم الناس الخير، عندما تخرج من البيت وأنت تقصد أن تعلم الناس آية من كتاب الله، أو حديثا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ترغبهم في خير، أو تحذرهم من شر، تبين لهم محاسن الإسلام وأصول هذا الدين، تبين لهم ذلك، تعود بأجر عظيم. هذه النيات مهمة جدا في شريعة الإسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الأمور حتى يحوز على الأجور العظيمة المترتبة على ذلك. ينبغي على الخطيب إذا كان سائر المسلمين وسائر المصلين ينبغي لهم أن يهتموا بهذا اليوم العظيم، كذلك الحال على الإمام والخطيب أن يهتم أعظم وأكثر، فيلبس أحسن الثياب، ويأخذ من الطيب، ويأتي إلى بيت من بيوت الله وهو متأهب لهذه الصلاة ولهذه الخطبة، فيخطب في الناس كما هو المعتاد وتعرفون ذلك. وينبغي الاختصار في الخطبة يا إخوة، أن يورد الإنسان من جوامع الكلم، والناظر إلى خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنها خطبا يسيرة مشتملة على آيات من كتاب الله وعلى أقواله من أقواله صلى الله عليه وسلم، وفيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها المواعظ، فيها ذكر الجنة وذكر النار، فيها ما يؤول إليه الإنسان، إلى غير ذلك من الأسباب النافعة والأصول العظيمة. فينبغي عليك أن تتأسى بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة فقهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ينبغي كما سمعتم من فضيلة الشيخ عبد الله العناية بالدعاء، فهو سلاح المؤمن. يدعو الخطيب ويدعو الإمام كذلك في صلاته في السجود في آخر الصلاة يدعو لنفسه بالصلاح ولأهله وأولاده، يدعو لمجتمعه للمسلمين، يدعو لجيرانه، يدعو لأئمة المسلمين، يدعو لولاة أمرنا وفقهم الله، وما أعظم حقهم علينا، فهم يبذلون كل شيء في سبيل راحة هذا الإنسان في هذه البلاد. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. نكافئهم، إذا من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ما أعظم المعروف عندما يأتي الإنسان يسهر عليك في الليل وأنت نائم لكي تتمتع بنومك وبحياتك مع أهلك وبأكلك وشربك وخيرات كثيرة، وهم يسهرون وجنودهم ورجال أمنهم في كل مكان كما سمعتم. هذا ينبغي علينا أن نتذكره ونذكر أنفسنا به ونذكر إخواننا وأولادنا ونساءنا في البيوت، حتى يعرفوا قدر النعمة التي نعيشها ولله الحمد والمنة. فإذا اهتم الإنسان بخطبة الجمعة وسار فيها على منهج السلف الصالح يعلمهم، كذلك ينبغي للخطيب أن يختار من الخطب النافعة. حقيقة أكثر الخطبة يأخذون الآن من شبكات التواصل ومن النت، يأخذون خطبهم، وهذه المسألة مسألة والله مهمة خطيرة. لابد أن يكون الخطيب على وعي وإدراك بما يأخذ، ما هو الموقع. هناك مواقع فيها كثير من الخطب، لكن خليط من الخطب. ربما تجد موقعا فيه خطيب شيعي رافضي أو صوفي منحرف أو إخواني إرهابي يريد أن يبين للناس منهجه وحتى يأخذ منه. فينبغي لك أن تأخذ من المواقع، إذا أخذت تأخذ من المواقع الموثوقة. وهناك موقع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، موقع مشهور وفيه من الخطب النافعة المفيدة، وفيه أيضا من مواقع أهل العلم كالعلماء المعروفين عندنا في هذه البلاد وفقهم الله وحفظ ولاة أمرنا. ينبغي للإنسان أن يحرص في أخذ خطبه من الأماكن التي هي موثوقة على منهج أهل السنة والجماعة الذي تسير عليها هذه البلاد ولله الحمد والمنة. كذلك الخطب التي ترسل في الجروبات ينبغي التنبه لها. بعض الخطبة يرسلون خطبة يرسلها إليه صاحبه أو من أي مكان من أي بلدة، ربما لا تصلح، فيأخذها الخطيب ويقوم يخطب بها في الناس دون أن يمحصها ويقرأ ما فيها. فلا بد من الاهتمام أيها الإخوة بهذا الموضوع. هذا باختصار فيما يتعلق بأمر الجمعة. أمر العيدين وصلاة العيدين هي من شعائر الإسلام العظيمة والمقامة ولله الحمد في بلدان المسلمين، ومن فضل الله عز وجل في هذه البلاد التي تحكم شرع الله تقام هذه الشعيرة العظيمة، عيدي الفطر المبارك وعيد الأضحى. ينبغي للخطيب أن يهتم بخطبة العيد، مجمع أعظم من مجمع الجمعة. فلذلك ينبغي لك أن تكرس الجهود في إعداد الخطبة لهذا اليوم، وتختار من العبارات الطيبة النافعة، وتحرص على إيصالها لهذه المجموعة التي جمعها الله عز وجل لك في هذا اليوم المبارك، فتعطيهم من الفوائد النافعة. ولا بأس أيها الإخوة أن تستشير إخوانك، هناك من هو أعلم منك وأفهم منك في هذا الموضوع، اعرض عليه الخطبة، ما يمنع ذلك. هذا من تدارس العلم ومن مذاكرة العلم ومن التعاون على البر والتقوى. اعرض عليه ويسمعها، أو اذهب إليه وعدل ما يمكن تعديله، حتى أنك تثق بأن هذه الخطبة نافعة وعلى منهج السلف الصالح. صفة الصلاة ما تخفى عليكم، وكذلك الخطبة فيها. إنما أردت الإشارة إلى أهمية خطبة العيد كما أهمية خطبة صلاة الجمعة. صلاة الكسوف وقد مضى في كثير من مساجدنا ليلة البارحة، وهي شعيرة عظيمة وسنة من السنن المؤكدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي الحرص عليها وحث الناس على، يعني لا يمنع أن تكون في خطبة من الجمعة تعرض بهذه المسألة وهذا الحكم، حكم صلاة الكسوف والخسوف، تبين للناس أهميته، وأن الناس يعني تتهاون ربما بصلاة الكسوف ويقولون هذا شيء أصبح معلن ويعلنه أهل الصحافة وأهل الإعلام، فما صار لهذا الأمر شأن؟ أبدا، الأمر آية من آيات الله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآية يخوف الله عز وجل بها عباده لأجل أن يتعظوا ويتدبروا ويتفكروا في شؤون هذا الكون، وأن الله قدير على أن يغير الأحوال في طرفة عين. نسأل الله أن لا يغير علينا هذه الأحوال التي نعيشها ولله الحمد إلا لأفضل وأحسن، إنه على كل شيء قدير. كذلك صلاة الاستسقاء، إذا دعا ولي أمر المسلمين، ولي أمرنا في هذه البلاد، دعا إلى صلاة الاستسقاء، ينبغي حث الناس. ما يمنع أنك بعد قبل صلاة الاستسقاء تقول لجماعة المسجد، ذكرهم لما مثلا اليوم أو غدا عندنا صلاة الاستسقاء، صل الفجر وقل لجماعة المسجد عندك، قل لهم يا جماعة ولي أمرنا دعا إلى صلاة الاستسقاء اليوم، علينا جميعا أن نخرج وأن نجتهد في الدعاء، وأن أمر الاستسقاء أمر عظيم فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من بعده والصحابة الكرام وهكذا أئمة الإسلام حتى يومنا هذا ولله الحمد. كذلك صلاة الجنازة، يحرص على الإمام والخطيب على أن يكون ذا إلمام بكيفية غسل الميت وكيفية الصلاة عليه، وهذه لا تخفى ولله الحمد، ولكن ينبغي للإنسان أن يحسن نيته وأن تكون عنده علم بين آونة وأخرى، يتعلم هذه الأمور ويذاكر هذه الأمور، ما تكفي مرة واحدة، ينسى الإنسان يغفل عن هذه الأمور، ذكر نفسك بالرجوع إلى كتب أهل العلم والمعرفة حتى تكون دائما إذا سئلت عن مسألة من المسائل تجيب عليها. كذلك مسألة سجود السهو، يا أخوة، سجود السهو مسألة مهمة جدا في الصلاة، ولذلك تجد بعض الأئمة يخطئ فيها خطأ كبيرا. لا بد أن تعرف أحوال سجود السهو، قبل السلام بعد السلام، في النقص وفي الزيادة وفي الشك، هذه الأحوال ينبغي لك أن تذاكرها، والمذاكرة بين آونة وأخرى أيضا، ما تكفي مذاكرة واحدة، وهذه أمور مهمة أيضا لنا جميعا. فيا أيها الإخوة، أردت التذكير بهذا في هذا الموضوع الذي قرر علينا جميعا في هذه المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في ديننا والبصيرة في ذلك، إنه على كل شيء قدير. الموضوع الثاني وباختصار، وهو جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، اليمن أنموذجا. كما تعلمون وسمعتم من فضيلة الشيخ وتسمعون والحمد لله من أماكن كثيرة ومن يعني وسائل متعددة، أن دولتنا ولله الحمد قائمة على الكتاب والسنة منذ أن أسست، ولما أتى المؤسس لهذه الدولة في هذا الدور الثالث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، قام على هذا الأساس تحكيم الكتاب والسنة والحمد لله. ومن أقواله رحمه الله أنه كان يقول أساس حكمنا هو الشرع الإسلامي، ويقول رحمه الله، يقول أحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين، فسار على هذا الأساس وتوفي على هذا والحمد لله. وأتى أبناؤه البررة من بعده رحم الله من مات منهم، ساروا على نفس الطريق، وحفظ الله لنا ولي أمرنا الملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، سار على هذا المنوال ولله الحمد، سار على تحكيم الكتاب والسنة، ودائما ينادون رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة، ينادون بتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشواهد على ذلك ظاهرة والحمد لله، يعرفها القاصي والداني. نسأل الله أن يتمها نعمة، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثبتهم على ذلك، وأن يعيننا لأن نتعاون معهم. لابد من التعاون، وخاصة نحن الأئمة والخطباء، لابد أن نتعاون في هذا السبيل مع ولاة أمرنا، وأن نبين ما هم عليه من الفضل. والله يا إخوة، لما يقرأ الإنسان أقوال أهل العلم والمعرفة يجد بأن هذا الأمر ما هو عندنا، ما نقول من فراغ. نجد كبار العلماء، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق، سماحة المفتي العام السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة المفتي العام في هذا الوقت الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السابق صالح آل الشيخ، صالح اللحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ سعد بن أو حماد بن الأنصاري، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ الوالد رحمه الله، رحم الله من مات منهم. كل هؤلاء الأئمة تجدهم يثنون الثناء العاطر على هذه الدولة، ليس تزلفا. هؤلاء أئمة علم، هؤلاء يجب أن نقتدي بهم، وأن ننقل أقوالهم لأهل للناس، حتى يعرفوا أن هذه الدولة على أساس الكتاب والسنة، وعنا أن نسير في خير، ولله الحمد. ينبغي أن نناصرهم ونتعاون معهم، وأن نقول للناس، وأنتم أئمة وخطبة، أحمدوا الله على ما ننعم فيه من النعم، آزروا هذه الدولة، ادعوا لولاة أمرها بالخير، ناصروهم، فهم والله في جهاد عظيم. أتظنون أيها الإخوة أن الأعداء قليل؟ الأعداء كثير في كل مكان، من كل مكان حول هذه الدولة. لماذا؟ لأنها تقيم شعيرة الإسلام، لأن شعائر الإسلام فيها ظاهرة، بيوت الله عامرة ولله الحمد، حدود الله تطبق، خدمة الحرمين الشريفين، الأمن والأمان الذي نعيشه ولله الحمد، خيرات لا تعد ولا تحصى. حسدنا الأعداء، ومن جملة من حسدنا الفرقة الحوثية التي سمعتم نبذة عن عقائدها الفاسدة في هذه الدورة الشرعية الموفقة، أسأل الله أن يبارك فيها ويبارك فيكم جميعا. هذه الفرقة الحوثية المارقة انحرفت بسبب أن توجهها وأنها تستمد شأنها وحكمها وتصريف أمورها من إيران، إيران المجوسية التي أنشئت لكي تحارب المسلمين من داخلهم. هذه الدولة الإيرانية الرافضة صدرت هذا المذهب الخبيث إلى هذه الفرقة، فعثت في اليمن فسادا، والشاهد واضح، انتهكت أعراض وسفكت دماء وسلبت أموال وتغير الحال، وصار الفقر والمرض وغير ذلك من أنواع البلاء والشر والفساد، كل ذلك بسبب هذه الفرقة. ما كان من الدولة وفقها الله التي من جملة ما أسست عليه نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف والقيام بحق الجار والقيام بحق الأخوة والتضامن الإسلامي، كل ذلك أسست عليه الدولة ولله الحمد، فقامت في نصرة هذا الشعب المظلوم من هذه ورد الظالم من الفرقة الحوثية ومن شايعهم وما لأهم وما شاء على طريقتهم. فينبغي علينا أن نعرف أن جهود الدولة عظيمة، وأن جهود الدولة بعاصفة الحزم وبعيادة الأمل جهد عظيم، يجب أن نشكر الله عز وجل عليه، وثم نشكر ولاة أمرنا، وأن نؤيدهم بالدعاء، وأن نحث إخواننا وجماعات المساجد، نحثهم على أن هذه الدولة دولة موفقة مبناها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نصرة المظلومين، ومن جملة من تسعى لنصرتهم وإعادتهم إلى أمورهم الطيبة والأمن والاستقرار. من الأمور التي تشكر للدولة، أسأل الله عز وجل أن يوفقها ويزيدها من فضله، إيجاد مركز الملك سلمان للإغاثة وللمحتاجين. هذا المركز يبني المدارس ويصلح الطرق ويأتي بطرق جديدة ويغيث بالطعام والشراب والأدوية، ويوجد إيواء للذين شردوا من بيوتهم وهجروا. هذا كل بفضل الله تنفق فيه الملايين، كل ذلك إغاثة لهذا الشعب. فهذه نبذة عن جهود الدولة وفقها الله في نصرة هذا الشعب. أسأل الله عز وجل أن ينصر المظلومين في دولة اليمن، وأن يرد كيد هؤلاء الحوثيين إلى نحورهم. أسأل الله أن يصرف شرهم عنا وعن كل مسلم ومسلمة. أسأل الله أن ينصر ولاة أمرنا وجنودنا البواسل ورجال أمننا. أسأل الله أن ينصرهم بنصره المؤزر. يا قوي يا عزيز انصرهم، اللهم انصرنا على كل عدو يتربص بنا ويحيك بنا الدوائر. ومن هؤلاء الأعداء هذه الفرقة الحوثية ومن شايعها وملأها من حكام إيران، أسأل الله أن يكبت شرهم وأن يصرف شرهم عنا وعن سائر المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله أن يوفقكم أيها الإخوة ويبارك في هذه الجلسة، وأن تكون سببا لمغفرة ذنوبنا وستر عيوبنا، وأن تكون سببا في رضا الله تبارك وتعالى عنا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أشكر الذين تولوا الإعداد لهذه الدورة من وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأس الوزارة معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي يسعى جاهدا في كل ما من شأنه صلاح المساجد، صلاح الدعوة، صلاح الأئمة والخطبة. وما هذه الدورة إلا مثال من الأمثلة على جهود الوزارة وفقها الله. نشكر إدارة فرع وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأس الإدارة فضيلة المدير العام الشيخ أسامة ابن زيد، وفضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني، وفضيلة مدير إدارة الدعوة محمد الفرجي، ونشكر مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صامتة الذي له جهود طيبة وفقهم الله جميعا. أسأل الله الأستاذ الشيخ أحمد كريري، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأشكركم أيها الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وفي أعمالكم. وأوصي نفسي ثم أوصي إخواني بأننا لا نترك هذه الحلقات، نجعل لنا من, 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 من الدروس العلمية، نجلس إلى أهل العلم والمعرفة، نأخذ من الكتب المفيدة، نتفقه في ديني لأجل أن نفقه ونبين لأنفسنا حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، ولأننا مسؤولون عن أمة أتمنى عليهم، لابد من القيام بذلك. ما زال وأنت قد كلفت بهذا، يجب أن تقوم بالمسؤولية وتجتهد في هذا السبيل. أسأل الله أن يعينني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.